هذا هو الشريط الثالث من سلسلة الأرضية المشتركة بين المسيحية والإسلام. كان الشريط الأول عبارة عن حوار لإذاعة كل العرب، أداره مع المؤلف بكل لباقة الإذاعي اللامع الدكتور نجم عبد الكريم مدير الإذاعة. والشريط الثاني كان عن توضيح مفهوم المسيحية بخصوص الله واحد في ثالوث، وإيضاح أنه ليس في هذه العقيدة كفر أو شرك بالله حسب ما أوردنا من آيات قرآنية وأقوال لعلماء المسلمين. وفي هذا الشريط الثالث نوضح أيضا مفهوم المسيحية بخصوص عقيدة أساسية أخرى، وهي المسيح ابن الله. ولأول وهلة يظن القارئ أن هذا كفر لا محالة، وأن ذلك لا يحتمل أي تفسير أو تأويل آخر، ولكنك سوف ترى يا عزيزي بالدليل القاطع من الآيات القرآنية وأقوال علماء المسلمين الأفاضل أن هذه العقيدة ليست كفرا ولا شركا بالله الواحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسوف نتناول شرح عقيدتنا في المسيح من خلال ثلاث زوايا، هي: المسيح هو الله ظاهر في الجسد، والمسيح هو كلمة الله المتجسد، والمسيح هو ابن الله المتجسد. فهل يا ترى هذه الزوايا مختلفة بعضها عن بعض؟ أو بمعنى آخر، هل المسيح ثلاثة أشخاص؟ الله أو كلمة الله أو ابن الله؟ بالتأكيد لا، وإنما سوف ترى أن هذه الزوايا الثلاثة عن السيد المسيح، الله ظاهرا في الجسد، وأنه كلمة الله المتجسد، وأنه ابن الله، إنما تؤكد أمرا واحدا، وهو ما فضلنا أن نسمي به هذا الشريط، وهو حقيقة أن المسيح هو ابن الله كما سيتضح من الشرح. وقد يتبادر إلى الذهن أن في هذه التسمية ابن الله معنى التزاوج البشري، حاشا لله أن يكون له ولد بهذا المعنى. وسوف نناقش كل هذه الأمور ونزيل كل شك في هذه العقيدة المقدسة. لذلك أدعوك في محبة أن تسير معي عبر الكلمات التالية لتستكشف بنفسك صحة ما أقوله لك، وإني واثق أن الله سوف يكشف لك أسراره التي تبدو وكأنها غامضة إن كنت بالفعل مخلصا في طلب الفهم والمعرفة. الرب معك. أولا، المسيح هو الله المتجسد، أو الله الذي ظهر في الجسد بحسب العقيدة المسيحية. أرجوك أن لا تصطدم أيها المستمع العزيز، لأنه بالطبع هذا كلام غريب عن فكرك، ولكن لا تنزعج، وأرجوك أن تواصل الاستماع لتعرف الرأي الآخر الذي قد يختلف مع رأيك، ولكني واثق أنه إن كنت أنت فعلا تبحث عن الحقيقة بإخلاص فإنك سوف تواصل الاستماع. فنحن المسيحيين نؤمن أن السيد المسيح من الناحية الجسدية هو إنسان كامل يحمل كل الصفات البشرية، يأكل ويشرب ويتعب ويشعر بالألم وينام تماما كالبشري، ولكنه بلا خطية. هذا هو الجانب الأول من عقيدتنا في المسيح من جهة طبيعته الجسدية أو ناسوته، أي طبيعته الإنسانية. ولكننا أيضا نؤمن أن روح الله أو ما يعرف باللاهوت قد حل أو ظهر في هذا الجسد البشري الطاهر دون اختلاط أو امتزاج أو تغيير في أي طبيعة من الطبيعتين. وهذا هو الجانب الآخر من عقيدتنا في المسيح من جهة طبيعته الإلهية أو لاهوته. فسيد المسيح إذن هو إنسان بشري كامل طاهر قد حل أو ظهر فيه اللاهوت وهذا ما عبر عنه الكتاب المقدس بقوله: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وده موجود في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثالث والآية 16. وتساؤل هنا: كيف يمكن أن يظهر الله سبحانه في جسد بشري أو في شيء مادي؟ وحيث أننا نتكلم الآن من وجهة نظر المسيحية فقط، فدعنا نشرح ذلك من هذه الوجهة المسيحية، مرجئين الحديث عن وجهة النظر الإسلامية بعد أن ننتهي من هذه النقطة. لقد شبه الآباء القديسون هذا الاتحاد بين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة البشرية في شخص المسيح بتشبيه رائع، هو اتحاد النار بالحديد. فعندما توضع قطعة من الحديد في النار فالنار تتحد بها دون أن تختلط النار أو تمتزج بالحديد، ودون أن تتغير النار فتصبح حديدا، أو الحديد يتغير في طبيعته ويصبح نارا. فالنار المتحدة بالحديد لا زالت تحتفظ بطبيعتها، إذ يمكن أن تحرق وتكوي، ولكن في نفس الوقت لم يفقد الحديد طبيعته، لذلك يمكن طرقه وتشكيله. على هذا القياس فإن حلول الله في جسد المسيح هو كحلول النار في الحديد، إذ أن طبيعة اللاهوت قد اتحدت بالناسوت بغير اختلاط أو امتزاج بينهما وبغير تغيير، فلم يصبح اللاهوت ناسوتا ولا الناسوت لاهوتا. هذا عن إيماننا في المسيح أنه هو الله الذي ظهر في الجسد، وقد يكون ذلك صعبا على غير المسيحي أن يفهمه أو أن يقبله. أما بالنسبة لإخوتنا المسلمين فإن هناك أرضية مشتركة بيننا وبينهم، فيمكن للمسلم أن يدرك هذه الحقيقة ببساطة. والأرضية المشتركة التي أقصدها هنا تتمثل في قصة ظهور الله لموسى النبي بصورة نار مشتعلة في شجرة في البرية وكلامه معه من خلالها. وقد ذكرت هذه القصة في الكتاب المقدس وفي القرآن الكريم بكل تطابق وتفصيل، وسوف أورد هذه القصة هنا من الكتاب المقدس، ثم بعد ذلك أورد ما ذكر في القرآن الكريم عنها. نقرأ في سفر الخروج الإصحاح الثالث من آية 1 إلى آية 6: وأما موسى فكان يرعى غنم يسرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة شجرة يعني، فنظر وإذا العليقة تتقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى، فقال: ها أنا ذا، فقال: لا تقترب منها هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. بقراءة هذا الجزء من الكتاب المقدس يتضح لنا أن الله قد ظهر لموسى في شجرة متقدة بالنار، وقال له بصريح العبارة: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، مما دعا موسى أن يغطي وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. هذه القصة ذاتها قد ذكرت بالقرآن الكريم أيضا، وحيث أن هناك آيات قرآنية وأقوال لعلماء المسلمين توضح أن الله يمكن أن يظهر في مادة أو في أشخاص ماديين، فدعنا نبحر معا إلى ذلك الشاطئ لنرى صحة هذا الكلام من عدمه، ونأتي إلى شهادة الإسلام لحقيقة أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. عجيب وغريب. إن السؤال الخطير الذي يخطر ببال المسلم هو: هل يمكن أن الله يظهر في جسد؟ وقد يقول قائل إن هذا الأمر غريب بل مستحيل من وجهة النظر الإسلامية، ولكن دعنا أيها العزيز المخلص في دوافعك والأمين مع نفسك والباحث عن الحق بلا حساسية، نرى ماذا قال القرآن الكريم بهذا الخصوص وكذلك كبار علماء وفقهاء المسلمين. أولا، شهادة القرآن الكريم. عندما نقرأ قصة موسى النبي في سورة القصص، وأيضا في سورة طه، وأيضا في سورة النمل، يتضح لنا أن الله قد ظهر لموسى في شجرة كما سبق أن ذكرنا بخصوص المسيحيين. ففي سورة القصص الآية 29 و30 يقول: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا، يعني رأى نار في جانب جبل الطور، يعني قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لعلك تلاحظ هنا يا عزيزي أن الصوت الذي سمعه موسى انبعث من البقعة المباركة في الشجرة، ويؤكد ذلك ما ورد أيضا في سورة طه من آية 8 إلى آية 13: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إني أنا الله لا إله إلا أنا. لاحظ أن يقول من الشجرة، يقول يا موسى إني أنا ربك إني أنا الله لا إله إلا أنا. ويزيد الموضوع إيضاحا ما ذكر في سورة النمل من آية 7 إلى آية 9: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. من هذا يتضح أن الله قد ظهر لموسى في شجرة وخاطبه منها قائلا إني أنا الله رب العالمين في سورة القصص، وأمره أن يخلع عليه لأنه بالوادي المقدس أي الذي تقدس بحلول الله فيه، ثم أكد له القول إني أنا الله لا إله إلا أنا في سورة طه، وفي سورة النمل يقول له بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وأيضا إنه أنا الله العزيز الحكيم. ودعني أقدم سؤالا بسيطا، وهو: من هو يا ترى المتكلم في هذه الآيات؟ الواقع أنني وجهت هذا السؤال لأحد العلماء المسلمين فتفضل مشكورا بالإجابة بعد فترة ليست بقليلة من التفكير قائلا: لقد خيل إلى موسى النبي أن الله يتكلم إليه من الشجرة، فسألت أن يذكر الدليل من هذه الآيات على صحة ما يقول بأنه خيل إلى موسى ذلك. وعندما آثر الصمت سألته بمنتهى الأدب واللطف عن أساليب التوكيد في اللغة العربية بصفته أحد فقهائها. وأقصد بأسلوب التوكيد هو أنه إذا أردنا أن نؤكد أمرا فما هي الصيغة التي نؤكد بها صحة هذا الموضوع؟ وبحكمة منه طلب مني أن أجيب أنا على هذا السؤال، فقلت له أن أساليب التوكيد المستعملة في اللغة العربية هي: واحد، استخدام أداة إن التوكيدية، وهذا الأسلوب قد ورد في الآيات القرآنية الكريمة الثلاثة المذكورة سابقا، ففي سورة القصص يقول إني أنا الله رب العالمين إن، وفي سورة طه يقول إني أنا ربك إن، وفي سورة النمل قيل إنه أنا الله العزيز الحكيم إن، إن التوكيدية. الأسلوب الثاني للتوكيد هو تكرار الكلمة سواء كانت اسما أو ضميرا أو إلى آخره، وهذا ما استخدم أيضا في هذه الآيات الثلاثة السابقة، إذ يكرر ضمير المتكلم ليؤكد أنه هو الله ذاته. ففي سورة القصص يقول إني أنا، وفي سورة طه قال إني أنا ربك، وفي سورة النمل قيل إنه أنا الله العزيز الحكيم، تكرار ضمير المتكلم. والأسلوب الثالث للتوكيد يسمى أسلوب القصر، أي يقصر المعنى على شخص واحد، وقد استخدم هذا الأسلوب أيضا ليوضح أن الذي ظهر لموسى هو الله نفسه وليس آخر سواه، إذ يقول في سورة طه إني أنا الله لا إله إلا أنا، أي لا يوجد إله سواي. من هذا يتضح لك يا عزيزي بكل تأكيد أن الذي تكلم إلى موسى النبي هو الله نفسه. وهنا نأتي إلى السؤال الثاني والأهم، وهو من أين جاء هذا الصوت إلى موسى؟ وبكل تأكيد لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا الصوت جاء من الشجرة، وبالتحديد من بقعة معينة في الشجرة، بحسب ما قيل في سورة القصص فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. من كل ما تقدم تدرك يا عزيزي أن الله قد ظهر لموسى في شجرة مادية وتكلم إليه منها. فيا أخي المخلص، إن كان الله قد ظهر في شجرة مادية وتكلم منها، فهل يعتبر كفرا إن قلنا أن الله ظهر في جسد إنسان مادي أيضا وتكلم منه؟ وخاصة كما هو معروف أن الإنسان أرقى من مملكة النبات في ترتيب الكائنات الحية. ونأتي يا عزيزي إلى شهادة علماء الإسلام الأفاضل عن هذا الموضوع، فقد رأينا في النقطة السابقة كيف يشهد القرآن الكريم عن ظهور الله سبحانه في شجرة مادية كما ظهر لموسى، والآن نورد بعض أقوال علماء الإسلام عن إمكانية ظهور الله في جسد مادي فيما يأتي. واحد، أهل النصيرية والإسحاقية، وهما فرقتان من فرق الإسلام المعترف بهما، قالوا إن ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أي المادي لا ينكره عقل، وقد أعطوا أمثلة على صحة ذلك، فقالوا كظهور جبريل في صورة أعرابي وتمثله بصورة البشر. الكلام ده موجود في كتاب الملل والأهواء والنحل جزء الثاني صفحة 25، ولعلهم يقصدون بهذا الكلام ما جاء في سورة مريم آية 16 و17، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني تصور لها في صورة بشر. فمن هذا نرى أن الملاك الذي هو روح قد ظهر في صورة بشر، فهل يعصر على الله ذاته أن يظهر في صورة بشر أيضا، وهو القائل هو علي هين، صورة مريم آية 9 وكأمان في آية 21. ولذلك خلص أهل النصيرية والإسحاقية من ذلك إلى النتيجة التالية الرائعة، إذ قالوا إن الله تعالى قد ظهر بصورة أشخاص في كتاب الملل والأهواء والنحل الجزء الثاني صفحة 25. دول أهل النصيرية والإسحاقية. وأيضا عند الشيخ أبو الفضل القرشي، وهذا إمام من أئمة المسلمين قال في كتاب هامش الشيخ القرشي على تفسير الإمام البيضاوي الجزء الثاني صفحة 143، قال: إن اللاهوت ظهر في المسيح، وهذا لا يستلزم الكفر، وأن لا إله إلا الله. اللاهوت ظهر في المسيح بصريح العبارة. أيوة صح، هذا الواقع. من كل ما تقدم أيها القارئ العزيز يتضح لك أن ظهور الله في جسد إنسان أمر ليس بغريب وليس بكفر، وذلك بشهادة القرآن الكريم وشهادة علماء وأئمة الإسلام الأفاضل. نأتي إلى النقطة الثانية أخي المستمع، وهي: المسيح هو كلمة الله المتجسد. ونشرحها أولا من العقيدة المسيحية، ثم نؤكدها من القرآن الكريم ومن أقوال علماء الإسلام الأفاضل. عزيزي، لست أدري إن كنت قد استمعت إلى شريط الله واحد في ثالوث السابق أم لا، والواقع أنك إن كنت قد سمعته فإن هذا سيوفر علينا جهدا كبيرا في فهم الموضوع الذي نحن بصدده الآن. ولكن إن كنت لم تسمعه، أو إن كنت قد سمعته منذ مدة طويلة ونسيت ما فيه، فيسعدني أن أقتبس منه الجزء الذي سوف يساعدنا على فهم موضوع المسيح كلمة الله. فنحن المسيحيين نؤمن أن المسيح هو كلمة الله، إذ يقول الإنجيل: في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة الله، يوحنا، بشارة يوحنا صح واحد وأي واحد. ويكمل أيضا قائلا أن كلمة الله هذا قد تجسد في إنسان بقوله: والكلمة صار جسدا، يوحنا صح أول وأي 14. أي أن كلمة الله قد حل في جسد المسيح وتجلى فيه. ويجدر ملاحظة أن لفظة كلمة التي ذكرت في الإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر، فيقول: في البدء كان الكلمة وليس كانت الكلمة. وأيضا في قوله: والكلمة صار جسدا، وليس الكلمة صارت جسدا. فلفظة الكلمة هنا إذن تدل على أنها ليست مجرد كلمة عادية، لأن الكلمة العادية لفظة مؤنثة وليست مذكرا. وحيث أن لفظة الكلمة بالإنجيل هنا يشار إليها على أنها مذكر، إذن فالمقصود بها هو أنها الله نفسه، كما جاء في الإنجيل المقدس قائلا: وكان الكلمة الله، يوحنا صحيح واحد آية واحد. وسوف نرى في الصفحات التالية كيف يصادق الإسلام الكريم على ذلك، وأن هذا الكلام ليس كفرا أو إشراكا بالله. دعنا الآن نرى شهادة الإسلام للمسيح على أنه كلمة الله المتجسد. هل يشهد الإسلام بأن المسيح هو كلمة الله؟ وهل يشهد أن كلمة الله يتجسد في جسم مادي؟ ولأول وهلة نظن أن هذا الأمر مستحيل مستحيل، ولكننا سنثبت لك يا عزيزي إمكانية ذلك من الآيات القرآنية الكريمة ومن أقوال أئمة الإسلام الأفاضل. أولا، شهادة القرآن الكريم، سورة النساء آية 171 تقول: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وفي سورة آل عمران آية 39 يقول: إن الله يبشرك بيحيى، أي يوحنا المعمدان، مصدقا بكلمة من الله. وقد فسر الإمام أبو السعود ذلك بقوله: مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، إذ قيل إنه أول من آمن به وصدق بأنه كلمة الله وروح منه. وقال السدي: لقيت أم يحيى أم عيسى فقالت: يا مريم، أشعرت بحبلي؟ فقالت مريم: وأنا أيضا حبلى. قالت أم يحيى: إني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله. الكلام ده موجود في تفسير الإمام أبو السعود محمد ابن محمد العمادي صفحة 233. ولما أيضا في سورة آل عمران آية 45 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. ولعلك تلاحظ إشارته إلى الكلمة بضمير مذكر في قوله بكلمة منه اسمه، ولم يقل بكلمة منه اسمها، تماما مثلما جاء في الإنجيل المقدس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا. هنا أيضا يقول إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مش اسمها. من هذا يتضح لك جليا أن المسيح هو كلمة الله، ولكن هل يمكن أن كلام الله يتجلى أو يتجسد في إنسان أو شيء مادي؟ هذا ما سوف نبحثه في النقطة التالية. شهادة علماء الإسلام لذلك سوف نذكر أقوال بعض علماء الإسلام الأفاضل والفرق الإسلامية الشهيرة التي تشهد لحقيقة أن المسيح هو كلمة الله، وأن كلمة الله تجسد في مادة وبالأخص في شخص المسيح. الشيخ محيي الدين العربي قال في كتاب فصوص الحكم الجزء الثاني صفحة 35 قال الكلمة هي الله متجليا، وهي عين الذات الإلهية لا غيرها، بصريح العبارة كده. وقال أيضا الكلمة هي اللاهوت برضو في كتاب فصوص الحكم الجزء الثاني صفحة 143. من هذا يتضح أن الكلمة يقصد به الله أو اللاهوت كما في هذا الكلام. نأتي إلى فرقة المعتزلة، وهي فرقة من فرق الإسلام، يقولون في شرح حادثة ظهور الله لموسى الواردة في سورة القصص وسورة طه وسورة النمل، يقولون إن كلام الله حل في الشجرة أو تجسد فيها، كلام كده بصريح العبارة. فمن هذا يتضح جليا إمكانية تجسد كلام الله في شجرة، فليس إذن بعسير أن يتجسد في جسد إنسان. أما أهل الحائطية وهي فرقة أخرى من فرق الإسلام، فقد قال الإمام أحمد ابن الحائط إمام فرقة الحائطية عن السيد المسيح، يقول إن المسيح تضرع بالجسد الجسماني، أي لبس جسدا كدرع، وهو الكلمة القديمة الأزلية المتجسد كما قالت النصارى. كلام ده في كتاب الملل والأهواء والنحل الجزء الأول صفحة 77. أخي المستمع، مما تقدم يتضح لنا أن كلمة الله لفظ مذكر يقصد به الله نفسه، وأن كلمة الله قد تجسد في أشياء مادية كما حدث في شجرة موسى، وفي إنسان كما حدث في شخص المسيح، وهذا لا يستلزم الكفر ولا الشرك بالله. نأتي إذن إلى الموضوع الأخير، وهو المسيح ابن الله. كيف يكون لله ولد؟ لعلنا قد أتينا الآن إلى أكبر صدمة يمكن أن تحدث للقارئ المسلم، فهو لا يقبل بأي حال من الأحوال تعبير أن الله له ولد. كيف يكون ذلك؟ لقد انتقد القرآن الكريم أن يكون لله ولد بحسب النصوص القرآنية التالية. سورة النساء آية 171 إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وسورة الأنعام صفحة 101 أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. كيف يكون لله ولد يعني وما كانش ليه زوجة؟ سورة مريم آية 35: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. وفي سورة المؤمنون آية 91: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وآيات أخرى كثيرة بنفس المعنى، انظر سورة الزخرف آية 81، سورة البقرة آية 116، سورة يونس آية 68، سورة الإسراء آية 111، سورة الكهف آية 4، سورة مريم آية 88 وآية 91 وآية 92، سورة الأنبياء آية 26، سورة الفرقان آية 2، سورة الجن آية 3. أفبعد كل هذه الآيات يجرؤ النصارى أن يقولوا أن المسيح هو ابن الله المتجسد؟ حسنا، الواقع يا أخي أن إيماننا لا يتعارض إطلاقا مع كل تلك الآيات. عجيب. وقد تتساءل يا عزيزي كيف أن إيماننا لا يتعارض مع هذه الآيات الصريحة التي لا تحتاج إلى شرح أو تأويل، وماذا سوف نقول ردا على ذلك؟ أخي الحبيب، أريد أن أطمئنك بأن الرد بسيط ومنطقي، ولا يحتاج منا إلى جهد لإيضاحه، كما لا يحتاج منك إلى أي مجهود لفهمه. فقط دعني ألفت نظرك إلى مفتاح الحل، وهو أننا نحن المسيحيين لا نقصد إطلاقا من تعبير ابن الله وجود أي علاقة جسدية أو تناسلية، أو أن الله سبحانه كان له صاحبة أي زوجة. الأمر الذي يحاربه القرآن كما هو واضح من سورة الأنعام آية 101 التي تقول: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة، فحاشا لله أن يكون له ذلك. ولهذا قلت لك أن الآيات القرآنية السابقة لا تتعارض مع عقيدتنا على الإطلاق. وربما يتساءل البعض: من أين أتينا بتعبير أن المسيح هو ابن الله؟ قلنا في الواقع أننا لا نقول إن الله له ابن عن طريق التزاوج، حاشا وألف كلا، ولكن من أين أتينا بهذا التعبير المسيح ابن الله؟ الواقع أن هذا التعبير ليس من اختراع إنسان، وإنما قد ذكر بصريح القول في الإنجيل المقدس، إذ قيل للعذراء مريم: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ولكن ماذا نعني بهذا الاسم؟ هذا يقودنا إلى توضيح هذا المعنى. ولإيضاح ذلك نورد بعض مدلولات كلمة ابن في اللغة وفي القرآن الكريم. وبالرغم من أن هذه الكلمة مرتبطة في عقول الناس بالولادة الجسدية التناسلية، إلا أنه في الواقع هناك معان كثيرة لهذه الكلمة في اللغة وفي القرآن الكريم تختلف عن ذلك. نورد هنا بعضها. أولا، كلمة ابن تفيد ذات الطبيعة والجوهر. فمثلا قولنا ابن الإنسان هو إنسان له طبيعة الإنسان البشري. ابن الطير طير، وابن الإنسان إنسان، أي أن له لحم ودم مماثل لأبيه الإنسان، فهو من طبيعة الإنسان ومن جوهره. فلكي يوضح لنا الله أن كلمته المتجسد في المسيح له نفس طبيعة وجوهر الله الذي لم يره أحد قط، عبر عن ذلك بقول ابن الله. ولذلك نقول في قانون الإيمان: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، ابن الله الوحيد، نور من نور، أي من ذات طبيعة وجوهر الله. وفي ذلك يقول الأستاذ عباس العقاد في كتابه كتاب الله صفحة 171، يقول: إن الأقانيم جوهر واحد، إن الكلمة والآب وجود واحد، نفس الجوهر والطبيعة. ثم أيضا كلمة ابن تفيد تأكيد المعنى، فإذا قلنا فلان عربي ابن عربي، ماذا نعني؟ إننا نريد أن نؤكد أصالة العروبة في هذا الشخص، أي أنه عربي حقا وعلى هذا القياس فقولنا المسيح ابن الله هو تأكيد أن المسيح من جهة طبيعته اللاهوتية هو من طبيعة الله حقا. لذلك نقول أيضا في قانون الإيمان المسيحي عن المسيح: إله حق من إله حق، هو الله الحق. ثم أيضا كلمة ابن تفيد المساواة، مثل قولنا فلان ابن 10 سنوات، نقصد أن عمره مساو لعشر سنوات. وعلى هذا القياس فقولنا المسيح ابن الله تفيد أن المسيح من جهة لاهوته هو مساو لله. ولذلك نقول أيضا في قانون الإيمان عن المسيح: مساو للآب في الجوهر، أي في الطبيعة اللاهوتية. كذلك كلمة ابن تفيد ذات الشيء معلنا أو ظاهرا. فمثلا عندما نقول بنات الأفكار، بنات الأفكار، نقصد الفكر ذاته معلنا أو ظاهرا. وعلى هذا القياس فقولنا المسيح ابن الله يفيد أن المسيح من جهة لاهوته هو ذات الله معلنا أو ظاهرا في صورة إنسان. ولهذا يقول الكتاب المقدس عن المسيح: هو صورة الله غير المنظور. ويقول أيضا: هو بهاء مجده، أي مجد الله، ورسم جوهره، أي طبيعته. وهذا يوافق قول الشيخ محي الدين العربي: الكلمة هي الله متجليا، وأنها عين الذات الإلهية لا غيرها. كتاب فصوص الحكم الجزء الأول صفحة 35. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلمة ابن تفيد الملازمة وعدم الانفصال. ففي سورة البقرة: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل، إيه ابن السبيل ده بقى؟ يفسر الإمام النسفي كلمة ابن السبيل فيقول: ابن السبيل هو المسافر، ودعي ابن السبيل لملازمته للطريق، أي أنه ملازم السبيل طول حياته لكثرة أصفاره. وعلى هذا القياس فقولنا المسيح هو ابن الله، نقصد أن المسيح من جهة لاهوته ملازم لله ولم ينفصل عنه رغم أنه كان في الجسد. ولذلك نقول: بالحقيقة نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. ويوافق على ذلك قول الأستاذ عباس العقاد: إن الأقانيم جوهر واحد، فإن الكلمة والآب وجود واحد، وأنك حين تقول الآب لا تدل على ذات منفصلة عن الابن، لأنه لا تركيب في الذات الإلهية، أي أن الله غير مركب من ذوات أو نفوس متعددة. الكلام ده في كتاب الله لعباس العقاد صفحة 171. رأيت إذن أيها الحبيب مفهوم إيماننا أن المسيح ابن الله ليس بمعنى الولادة الجسدية التناسلية، بل هو تعبير أراد به الوحي الإلهي أن يقرب معنى علاقة اللاهوت الذي ظهر في المسيح الذي لم يره أحد قط، أي أنهما جوهر واحد. نأتي أخيرا إلى بعض الاعتراضات على تعبير ابن الله، هل يليق بالله ذلك؟ وهل خلت السماء من الله بالتجسد؟ نتكلم أولا عن تعبير ابن الله، هل يليق بالله أن احنا نقول ابن الله؟ يحتج الكثيرون على هذا التعبير ويعترضون بأنه لا يليق بجلاله سبحانه، فهو المنزه عن هذه التشبيهات. أخي المستمع، يجب أولا أن نفهم أن الوحي المقدس لم يقصد المعنى الحرفي لهذا التعبير، أي الولادة جسدية تناسلية. أما من جهة تنزيه لله عن مثل هذه التعبيرات التي لا تليق بجلال الله، فما رأيك في التعبيرات القرآنية التي في الآيات التالية؟ سورة طه: الرحمن على الكرسي استوى، يعني جلس. فالمعنى الحرفي لهذه الكلمات أن الله جلس على عرش الملك كما يجلس الإنسان، فهل هذا يليق بالله؟ وهل الله مثل البشر يجلس على كرسي؟ واضح أنه لا يقصد بهذه الكلمات المعنى الحرفي لها، وإنما استخدمت لتقريب معنى أن الله ملك بحكم الكون كلام مجازي. وفي سورة الحديد يقول إن الفضل بيد الله، بيد الله. فالمعنى الحرفي لهذه الكلمات هو أن لله يد مثل يد البشر، فهل هذا يليق؟ لكن المعنى المقصود هو ليس المعنى الحرفي لها، وإنما استخدمت لتقريب معنى سلطان الله. وفي سورة البقرة أينما تولوا فثم وجه الله، والمعنى الحرفي لهذه الكلمات هو أن لله وجه كوجه الإنسان، فهل هذا يليق بالله؟ ولكن واضح أنه لا يقصد المعنى الحرفي لهذه الكلمات، وإنما استخدمت لتفيد أن الله موجود في كل مكان. وعلى هذا القياس فإنه لا يقصد من قولنا ابن الله المعنى الحرفي أي الولادة الجسدية التناسلية، بل المعنى اللاهوتي كما سبق أن أوضحنا، وهو لاهوت المسيح هو نفس لاهوت الله، وليس في هذا شيء من عدم اللياقة بالله. الاعتراض الثاني، كيف يكون المسيح هو الله وهو ابن الله؟ فقد يعترض البعض قائلين كيف أن المسيح هو الله وأنه في نفس الوقت هو ابن الله؟ زي نقول الكلمتين دول. وللإجابة على هذا السؤال أطلب من المستمع الكريم أن يعود إلى ما سبق أن قلناه عن معنى كلمة الابن، فستجد أنها تفيد أن طبيعة المسيح من جهة لاهوته هي نفس طبيعة الله، وبهذا لا يوجد أي تعارض بين قولنا الله ظهر في الجسد وبين القول أن المسيح وابن الله، أي ذات طبيعة الله الذي ظهر أيضا في الجسد. فابن بتفيد التوكيد وذات الطبيعة. والاعتراض الثالث، لماذا سمي المسيح ابن الله؟ فقد يعترض البعض قائلا ألم توجد كلمة أخرى للتعبير عن تجسد الله في إنسان غير تعبير كلمة ابن؟ الرد بسيط أيضا، فنحن نعلم أن كل مولود هو ابن، إذن فالله المتجسد بواسطة الولادة من العذراء مريم لابد أن نسميه ابن لأنه مولود، والابن لابد أن يكون له أب، فمن هو أب المسيح؟ فحيث أن المسيح ليس له أب جسدي، لذلك لازم أن ننسب بنوته إلى الله سبحانه، فنقول أنه ابن الله ليس بالمعنى الجسد التناسلي بل بالمعنى الروحي الجوهري. الاعتراض الرابع، هل خلت السماء بالتجسد؟ يتساءل البعض أيضا قائلين هل خلت السماء والكون كله من وجود الله عندما كان ظاهرا في الجسد على الأرض؟ الرد أن ظهور الله في جسد إنسان ليس معناه أنه كان محصورا أو محدودا في هذا الجسد، لأن الله روح، فرغم أنه كان ظاهرا في جسد إنسان فقد كان مالئا السماء والأرض. ولتوضيح ذلك نورد الأدلة الآتية من القرآن الكريم، سورة النور آية 25، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة تضيء كأنها كوكب دري. فالقرآن يشبه الله بالنور، وأنه مثل النور مصباح موجود داخل زجاجة، وهذا المصباح موجود في مشكاه أي تجويف في الحائط. فهل الزجاجة تحصر نور المصباح؟ كلا، بل النور بخاصيته الإشعاعية ينفذ من الزجاجة ليملأ كل المكان. والواقع أن في هذا التشبيه الرائع الذي وضعه القرآن الكريم يلاحظ أهمية وجود الزجاجة فوق المصباح، فإن وجودها لا يحجب ولا يعوق انتشار نور المصباح، بل على العكس جعل النور أكثر وضوحا، المصباح جعل النور أكثر وضوحا ولمعانا لأعين الناظرين، تضيء كأنها كوكب دري. فعلى هذا القياس نقول أن الجسد الذي حل فيها الله لم يحجب اللاهوت ولم يمنع وجوده في العالمين، بل على العكس جعل اللاهوت أكثر وضوحا وظهورا لأعين الناظرين، أي للعالم أجمع. ولذلك نحن نقول في صلواتنا: الذي أظهر لنا نور الآب. وهناك دليل آخر من القرآن أيضا في سورة القصص، عندما تقول الآية الكريمة: فنودي من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يتضح من ذلك أن الله حل في الشجرة وخاطب موسى منها، فهل خلت السماء والأرض من الله عند حلوله في الشجرة؟ كلا، بل كان الله غير المحدود مالئا الكون في الوقت الذي فيه كان متجليا في الشجرة. وعلى هذا القياس فعندما حل اللاهوت في الجسد البشري لم يحده هذا الجسد، وهكذا لم يخل منه الكون. ولنا أيضا دليل ثالث من الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في صحيح البخاري الجزء الرابع صفحة 68. يذكر صحيح البخاري حديثا مشهورا قاله النبي الكريم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في السماء الدنيا، يعني السفلية، حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول: من يدعوني فأستجيب له. ثلث الليل يبقى في السماء السفلى. فهل يقصد النبي من هذا الكلام أن السماء والأرض تخلوان من وجود الله عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ بالطبع كلا، بل الحقيقة هي أن الله موجود في كل مكان، في السماء العليا وفي السماء الدنيا في نفس الوقت. وهكذا عندما نقول نحن أن الله حل في جسد المسيح، فإنه لم يخلو منه مكان، بل هو موجود في السماء العليا وفي السماء الدنيا وفي كل مكان على الأرض. الاعتراض الخامس: ما هو هدف التجسد؟ هذا اعتراض وجيه، إذ يقول المعترض: ما هو الداعي لأن يكون لله ابن؟ أو بمعنى آخر: لماذا تجسد الله؟ الرد: إن هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه حوله تتركز كل المعتقدات المسيحية من تثليث وتوحيد وتجسد وصلب إلى آخره. والإجابة على هذا السؤال تقودنا إلى بحث موضوع خطية آدم وتوريثها للبشرية، التي من أجلها تجسد الله ليفدي العالم بواسطة الصليب. وسنتكلم عن هذا الموضوع في الشريط القادم بمشيئة الله، عن صلب المسيح. ولكني أريد أن أعطيك فكرة بسيطة تلقي ضوءا على سر تجسد الله في المسيح من خلال القصة التالية. كان أحد رجال الدين جالسا مستندا إلى حائط، مستغرقا في تأمل هادئ، وبينما هو كذلك إذ به يلمح سربا من النمل يحاول تسلق الحائط الذي يستند عليه. واندهش الرجل إذ أبصر أن النملة كلما صعد إلى مستوى معين هوى إلى الأرض فجأة، وكلما عاود الكرة انتهى إلى نفس النتيجة المرة. ولاحظ الرجل سر سقوط النمل، إذ وجد أن النمل يحاول رفع حبة من القمح إلى مخازنه في مكان ما أعلى الحائط لتكون له غذاء في زمن بياته الشتوي في فصل الشتاء القارس، ولكن الجاذبية الأرضية تتغلب على جهود النمل الضعيفة فتجذبها إلى أسفل. والنمل الذي لا يعرف قانون الجاذبية الأرضية يواصل محاولاته ذلك النهار كله المرة تلو الأخرى، والرجل يرقب الوضع وقضى وقته يفكر كيف يساعد طائفة النمل المسكينة. هل يمد يده ليرفع لهم الحبة؟ بالتأكيد ستكون النتائج عكسية، سوف يخاف النمل ويهرب وتزداد المشكلة تعقيدا. وخطر ببال الرجل فكرة يستطيع بها أن يساعد النمل ويحل له مشكلته، ولكنه للأسف الشديد وجد أنه يستحيل عليه تنفيذها لقصوره الشخصي وعدم مقدرته أن يفعل ذلك. كانت فكرته أن الوسيلة الوحيدة لحل مشكلة النمل هي أن يصير هو نفسه في صورة نملة كبيرة قوية ويدخل وسط النمل فلا يخافون منه، ثم يحمل عنهم هذا العبء ويحل لهم المشكلة. ولكن هيهات أن يتم له ذلك لسبب جوهري، هو أنه لا يستطيع أن يصير في شبه النمل. لعلك أدركت ما أريد أن أقوله أيها الأخ الحزيز. فالله يرى البشرية في مشكلة كبيرة. الإنسان يحاول أن يتسلق طريق الحياة الأبدية، وكلما حاول فشل بسبب جاذبية الخطية. فالله في محبته وقدرته الإلهية استطاع أن يصير في صورة الناس ليعينهم ويساعدهم ويخلصهم من الخطية دون أن يخافوا منه، وهذا هو سر التجسد. أما عن هدف التجسد فهذا ما سوف نناقشه بنعمة الله في الشريط المقبل بمشيئة الرب. فإلى اللقاء أيها الحبيب مع الشريط القادم. يا رب إنني لا أملك إلا أن أقدم لك